طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى أن. أن هي أم المصائب. أن هي كبيرهم الذي علمهم السحر. هي أم الباب. إذن هي أم الباب. إذا كانت أم الباب فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما نقل أنه عندما جاء إليه سائل وقال له من أبر؟ قال أمك. أمك طبعا هون مش نسبه،
عم يسب له أمه،
يعني بر أمك. قال من أبر؟ قال أمك. قال مرة أخرى من أبر؟ أمك. ثالثة من أبر؟ أمك. في الرابعة من أبر؟ أبك. إذا كانت أن أم الباب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد على بر الأم، بر الأم مقدم على بر الأب، فإذا لماذا أخرت؟ هذا مناف للبر، ينافي البر بأم الباب، فيكون المصنف عاقا بأم الباب هنا. ولا تقل لهما أف، أن تؤخرها مصيبة. يعتذر المصنف يقول أن مع أنها أم الباب ومع أنها أصيلة في النصب ومقتضى أصالتها جعلها تنصب مضمرة وظاهرة، مع هذا كله أخرناها. لماذا؟ قال لطول الكلام فيها. قال لطول الكلام فيها. فإذا أخرت لأن الكلام فيها طويل. جيد. لكن قبل تفصيل الكلام يقول، نحن عندما نقول النواصب ونعددها ماذا نقول؟ أن، لن، إذن، وكي. جيد. أن هكذا على إطلاقها لا تنفعنا. أن على إطلاقها أحسن لا تنفعنا. لماذا؟ لأن في اللغة العربية عدة أنات. عندنا أن مصدرية، وعندنا أن مفسرة، وعندنا أن زائدة، وعندنا أن زائدة. أن هذه أن. طيب فإذا عندنا أن مصدرية، عندنا أن مفسرة للتفسير، وعندنا أن زائدة للتزيين، تأتي هكذا زائدة في الكلام. عندما نقول النواصب أربعة، أن، لن، إذن، كي، أي أن هي المرادة لكم؟ أن المصدرية هي الناصبة، أم أن المفسرة هي الناصبة، أم أن الزائدة هي الناصبة، أم أنها تنصب سواء كانت مصدرية أو مفسرة أو زائدة؟ المراد هي المصدرية. فإذا أم الباب هي أن المصدرية. ولذلك قال المصنف إنما قيدتها بالمصدرية لأخرج هذين القسمين المفسرة والزائدة. هنا متى تكون مفسرة ومتى تكون زائدة؟ أن في أي الموارد تكون مفسرة وفي أي الموارد تكون زائدة؟ وبعبارة أدق أو أخرى، ما الضابط في كون أن مفسرة وما الضابط في كونها زائدة لنعلم من هذين الضابطين كونها مصدرية؟ فحيث لا تكون زائدة ولا تكون مفسرة تكون حينئذ مصدرية. فإذا علينا أن نذكر ضابط المفسرة وأن نذكر ضابط الزائدة. فحينئذ إن لم نرى صدق هذين الضابطين على أن التي معنا في الكلام نعلم أنها مصدرية. أما المفسرة تكون أن مفسرتان إذا كانت مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. كتبت له أن يذهب. في هذه الجملة نفهم معنى أنه قال له اذهب، إلا أننا لا نرى حروف القول في هذا الكلام. فيه معنى القول، فيه معنى القول. طيب ما الدليل على أن فيه معنى القول؟ الدليل عليه أمر عرفي بسيط وواضح جدا، لأنه إذا لم يذهب المكتوب له يحق ويجوز للكاتب أن يعترض عليه، يقول له لماذا لم تذهب؟ أنت لم تقل لي اذهب، كتبت لك، كيف لم أقل لك؟ كتبت لك يعني قلت لك، قلت لك كتبا، إذن أنا قلت لك اذهب. ولهذا لو كان المكتوب له عقدا له لصح أن يعاقبه على تخلفه، ولم يصح أن يعارضه أحد على معاقبته، يعني لا يكون عقابا ظالما، لم يكن قد ظلمه، كتب له أن يذهب فتخلف، فإذا قال له لم تقل لي يقول لا قلت لك، قلت لك بهذه الرسالة وهذا الدليل. خصوصا إذا كان ما يفضلش الفوتوكوبي عنا بجبد الفوتوكوبي يفرج عليه. إذن فيها معنى القول تفيد قول، إلا أنه لا يوجد فيها حروف القول. حروف القول ما هي حروف القول؟ قاف واو واللام، قال قول. حروف القول هي هذه الحروف الثلاثة المادة التي يتركب منها القول. إذن هذه المفسرة. وأما الزائدة فهي التي تقع بين القسم ولو. أقسم القسم، أقسم بالله لو جئتني لأكرمتك. فإذا عندنا قسم أقسم بالله أو والله، والله لو جئتني لأكرمتك. هنا عندنا قسم والله وعندنا لو جئتني لأكرمتك، جيد. فنأتي بأن نضعها بين القسم ولو، فنقول هكذا والله أن لو جئتني، أقسم بالله أن لو جئتني لأكرمتك. فأن هذه ليست ناصبة، أقسم بالله أن لو يأتيني زيد، أن لو يذهب زيد لأعاقبنه مثلا، فحينئذ أن هذه لم تنصب، إنما هي زائدة، زائدة لم يجيء بها ويمكن الاستغناء عنها. هذا معنى الزيادة، إذا حذفت أكثر من أنها غير عامل النصب. الزيادة تعني أنها لو حذفت لم تضر، لو حذفت لم تضر، جيد. فإذا لم تكن أن مفسرة ولا زائدة إذن هي مصدرية. طيب ما معنى أنها مصدرية؟ أي تثبت معنى بعدها بمصدر. أن المصدرية في العمل لها قوة خارقة تعمل ظاهرة في الكلام ومضمرة، حتى عندما تغيب ترعب الناس، مثل صدام حسين. صدام حسين بقي العراقيون إلى مدة لم يصدقوا أنه قد انتهى من الوجود، بقي جملة من الناس أصلا يخشونه، وهو أصلا غائب عن الساعة، أخذ وأسر مع ذلك لشدة الحالة الرعب التي كانت مسيطرة على هذا البلد من جراء هذا الحاكم الظالم، أصلا لم يصدقوا أنه قد رحل، فبقيت تلك الحالة لمدة من الزمن، فكان يرعب حاضرا وغائبا مضمرا أن نفس الأمر تعمل ظاهرة ومضمرة. أنا على ذكر صدام بيقولوا الصدام حسين، ها طب بيقولوا صدام حسين لما كان قاعد بالزرزمين متخبي باطت نفسه معش فيه بده يظهر، فأمس لبس ثياب امرأة عمل حاله حلق دقنه كذا، لبس ثياب مرة ونزل بشوارع بغداد صار يتجول بالشوارع. ها أن هلا عجب من الجيلة صح هلا من الجيلة، فلبس ثياب امرأة ونزل نزل يتجول في شوارع بغداد بناء أنه الآن متخفي ما حدا بيعرفه، فبينما كان يسير كان عم يمشي وإلا واحد يسأله كيفك سيد الرئيس؟ طلعك قال لك لا انفضحنا احرقنا انت مين انت كذا، طلع مين؟ طلع الصحابة ايضا متنكر بزي امرأة ويسير في شوارع بغداد. ايه ديت الامركان بس كانوا يترجموا كلمة العلوج، ايه هنا يكون مرفوعا هي لا تعمل النصبة، كتبت له ان يذهب، كتبت له ان يذهب، هنا عندما نقول مفسرة يعني هي بمنزلة اي، اي تأتي للتفسير، فانت عندما تقول كتبت له كتبت له المكتوب بقي غامضا، بقي غامضا لم نعلم ماذا كتبت له، فتأتي بشيء يفسر هذا المكتوب، تبرز هذا المضمون الذي في الكتابة في الورقة الذي كتبته على الورقة فتفسره. ولهذا انت لاحظ عندما قالوا فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، إنما اشترطوا ذلك لأنه لو كان فيه حروف القول فقلت مثلا قلت له اذهب تكون قد أبرزت مرادك، لا تأتي مع القول لا تأتي بأن، يعني لا تأتي بشيء يفسر، تحتاج إلى التفسير مع غير حروف القول. طيب يقول الناصب الرابع أن وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه، ما الذي قدمناه؟ لما قدمناه هون عندي في الكتاب صفحة 79 ماذا قال هناك؟ قال وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها، فإذا فيكون المعنى هكذا وإنما أخرت في الذكر لأن الكلام فيها طويل، ولأصالتها في النصب هذا ليس، لاحظوا إخواننا الواو هنا استئنافية وليست تكملة للدليل أو للاعتذار على التأخير، يعني يمكن في العبارة احتمالان، نقول هكذا إنما أخرت، لماذا أخرت؟ لسببين، الأول لأن الكلام فيها طويل، الثاني لأصالتها في النصب، ليس هذا المراد، لأن العبارة مهمة لهذا المعنى حيث يقول وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه ولأصالتها في النصب، فيكون هذان الأمران دليلين للتأخير وسببين للتأخير، ليس الأمر كذلك، السبب ودليل التأخير واحد، ما هو؟ طول الكلام عليها، كان ينبغي أن يوضع هنا مثلا نقطة انتهى الكلام وليس فاصلة، انتهينا، إنما أخرت في الذكر لما قدمناه من أن الكلام فيها طويل انتهى، الآن مطلب جديد يمكن أن نقول هكذا: وعملت ظاهرة ومضمرة لأصالتها في النظر، يكون الكلام أوضح، لأن مجيئه بلام التعليل هنا يوهم أن هذا علة للتأخير أيضا، يوهم أن هذا علة للتأخير أيضا، مع أن الأمر ليس كذلك. مفترض مقتضى الأصل أن تكون هي صحيح صحيح. إذن ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرتان. أما أمثلة إعمالها مضمرة فستأتي بالتفصيل، تأتي الموارد التي تعمل فيها مضمرة بالتفصيل، ولهذا المصنف لم يمثل لها حال كونها عاملة مضمرة، فقد جاء بأمثلة لها وهي عاملة ظاهرة. قال: مثال بخلاف ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب. طيب هنا طبعا قوله عملت ظاهرة ومضمرة لا يريد أن يقول أنها في نفس الجملة تكون عاملة ظاهرة ومضمرة معا، لا، يعني عملت إما ظاهرة وإما مضمرة، يعني تارة عندما تكون ظاهرة هي تعمل، وعندما تكون مضمرة أيضا هي تعمل، وليس المراد أنها تعمل ظاهرة مضمرة باجتماع الوصفين عليها معا، لا يجتمع الوصفان عليها معا، إذ إن كانت ظاهرة فليست بمضمرة، وإن كانت مضمرة فليست بظاهرة. فلا تعمل إلا ظاهرة، بقية النواصب لا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها، الضمير في إعمال عائد إلى أن وليس إلى بقية النواصب. مثال إعمال أن ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أن يغفر فهي ظاهرة موجودة في الكلام، يريد الله أن يخفف عنكم، موجودة وظاهرة في الكلام. طيب أما لماذا قيدت في الأصل حيث قال صاد وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي، في الأصل قال بأن المصدرية، لماذا قيدت في المصدرية؟ قال: وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة. فإذا أن على أنواع ثلاثة: مصدرية، مفسرة، زائدة. فجئنا بقيد المصدرية للاحتراز، فهذا القيد قيد احترازي وليس قيدا توضيحيا. فإذا وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما أي المفسرة والزائدة لا ينصبان المضارعة، وإذا كانت المفسرة والزائدة لا قدرة لهما على النصب يكون الفعل المضارع بعدهما مرفوعان، لأنه إنما ينصب إذا سبقه ناصب، يجزم إذا سبقه جازم، وإن تجرد عن الناصب والجازم يرفع. في بيوت أذن الله أن ترفع، الله يريد أن يرفعها وأنت تقصدها. إذا أحدهم قرأ الآية هكذا: في بيوت أذن الله أن ترفع، فاعترض عليه بمثل هذا الاعتراض، فقيل له: في بيوت، قال: أيها الناس، الله يريد أن يرفعها في بيوت، أذن الله أن ترفع، يريد أن يرفعها وأنت تخفضها. فالمفسرة أو المفسرة هي المسبوقة بجملة، هذه الجملة فيها معنى القول دون حروف القول، نحو: كتبت إليه أن يفعل. ثقيلة على السمع، لم نعتد عليها، أن يفعلوا. إذا أردت به بأن معنى أي، إذا أردت بأن معنى أي،
يعني كتبت إليه أن يفعل كذا،
إيه؟ أن يفعل كذا،
يفعل كذا، يفعل،
كتبت إليه، نقطة، خلصنا. أردنا أن نفسر هذا الشيء الذي كتبناه، أن نبرزه وأن نوضحه لغيرنا، أي يفعل كذا. ها لا لا يكون الفعل المضارع وبعدها مرفوعا لانه لا مقتضي للنصب. اذا اردنا ان ننصب علينا ان ناتي بناصب، ولا ناصب في المقام، ان المفسره ليست بناصبه. لا باس بقراءه الحاشيه عند عبد الحميد لانه يذكر توضيحات حول ان المفسره، فيقول يشترط في ان المفسره ثلاثه شروط. الاول هو الذي ذكره المصنف، ان تكون مسبوقه بجمله فيها معنى القول دون حروفه، اي ان تسبقها جمله داله على معنى القول وليست مشتمله على حروفه ولا مؤوله به. فلو جئت بجمله مشتمله على صريح القول لم تحتج تلك الجمله الى تفسير، لان فيها صريح القول، لان صريح القول غير محتاج للتفسير، فتكون الجمله بعدها مقول القول يعبر عنها. قلت له ان يذهب، فان يذهب هي في المعنى مفعول به، مقول القول تعرب مفعول به. طيب، ولا فتكون الجملة بعده مفعولا به. ولا يؤتى في مثل هذه الموارد بأن، يعني لا يؤتى مع القول الصريح بأن، فلا تقول قلت أن مثلا يذهب مفسرا للقول، لأن صريح القول غير محتاج للتفسير، فتكون الجملة بعده مفعولا به ولا يؤتى بأن. والثاني أن تتأخر عنها جملة، هذا الشرط الثاني لم يذكره المصنف. بعد أن المفسرة لابد من أن تتأخر عنها جملة حتى تكون هذه الجملة مفسرة لما سبق مما فيه معنى القول دون حروفه. طيب، فلو أنك جئت بجملة مشتملة على مفرد، هذا المفرد يحتاج إلى التفسير، إلا أنك لم تفسره بمفرد، عفوا بجملة، فسرته بمفرد آخر، فحينئذ أيضا لا تأتي بأن، حينئذ لا تأتي بأن. ثم أردت أن تفسر هذا المفرد بمفرد آخر وليس بجملة، لم تأتي بأن المفسرة، بل تجيء بأي. حينئذ إن أردت أن تفسر المفرد بمفرد آخر تأتي بأي، مثاله فتقول مثلا اشتريت عسجدا، ما معنى عسجد؟ أي ذهبا، ولا تقول اشتريت عسجدا أم ذهبا، اشتريت عسجدا أي اشتريت ذهبا، أي ذهبا. والشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف جر، لأنه إذا دخل عليها حرف جر تكون حينئذ مصدرية لا مفسرة، مثاله أن لا يدخل عليها حرف جر لا في اللفظ ولا في التقدير، فإن تقدم عليها حرف جر في اللفظ نحو كتبت إليه، لاحظ كتبت إليه فيه معنى القول دون حروفه، بأن قم، كتبت إليه بأن قم، بأن يقوم، أو في التقدير نحو كتبت إليه أن قم، لكنك قدرت الباء، قدرت حرف الجر، هذا عائد لك إما إلى استظهارك فيما لو كنت قارئا، وإما إلى ما نويته فيما لو كنت متكلما، هذا يعود إليك. إن قدرت حرف الجر فحينئذ لا تكون مفسرة بل تكون مصدرية، بأن قم أو في التقدير نحو أن تقول كتبت إليه أن يقوم أن قم. فأن هنا إن وأنت تنوي الباء كانت أن حينئذ مصدرية لا مفسرة. طيب، وأما الزائدة فهي الواقعة بين القسم ولو، نحو أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه، يأتيني فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه صحيح خطأ، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء. منع من ظهور الثقل أم اشتغال المحل بالحركة المناسبة؟ الثقل أم اشتغال المحل بالحركة المناسبة؟ متى يكون مرة معنا في الإعراب التقديري؟
اشتغال المحل.
ليش؟ متى يكون اشتغالا؟
ياء
ايه. والنون ماذا تفعل بها؟
يعني الياء هاي مو من أصل الكلام في القاضي.
صح.
فلو كان في قاضي لكان هنا مستقل. يأتيني هنا ياء متكلم. فصارت هنا اشتغال محل.
طيب والنون ماذا تفعل؟ قوات الطوارئ، قوات الأمم المتحدة، قوات الفصل، نون الوقاية. إيه ماذا فعلت؟ ما هي التي اشتغلت بالكسرة؟ يعني هي التي دافعت عن الفعل ومنعت من وصول الكسرة إليه. فحينئذ الفعل لم يشتغل بحركة الياء، النون اشتغلت بحركة الياء. صح؟ ما هي؟ النون ليست من الفعل، يأتي. يأتي. هذا هو الفعل، يأتي. طيب. دخلت عليه ياء المتكلم. ياء المتكلم تقتضي كسر ما قبلها. فدخلت والفعل قالوا لا ينكسر. هلا هوني لا ينكسر، خلينا نقول هلا هالشغله نوضحها حتى لا تبقى غامضه. لا ينكسر. طيب ياتي الفعل لا ينكسر، فماذا نفعل؟ ناتي بنون الوقايه، فنون الوقايه هي التي تحملت الكسره التي اقتضتها الياء، اما الفعل فبقي سالما. اذن ال عدم الظهور هنا والتقدير للاستثقال وليس للاشتغال. اخواننا الاعزاء، بالنسبة الى عدم انكسار الفعل، نعم،
يعني هو بيقول قول حرف الجر عليه بسرعة المصدرية،
كيف
بيقول حرف الجر على الان المصدرية مصدر مفسر
بان كتبت اليه بان بان قم بان يقوم، يعني شيل قم وضع يقوم تكون مصدرية حينئذ. اخواننا لطالما رددنا سابقا ان الفعل لا ينكسر، صح؟ اذا تتذكروا الشيخ الهفوفي اعاده الله الى جمعنا بخير قال تقومين، انتم تقولون الفعل لا ينكسر ونقول تقومين، انت تقومين، أنت تقومين. نرى أن الياء ياء المخاطبة التي دخلت على تقومين تقتضي الكسر، والكسرة لحقت بالفعل، إذ إن الميم أصلية وليست زائدة، أصله قام يقوم، قوام يقوم يقوم قام، فالميم أصلية، إذن الكسرة لحقت بالفعل، مع أنكم لطالما ترددون الفعل لا ينكسر، الفعل لا ينكسر، الفعل لا ينكسر، وهنا قد انكسر، فماذا تفعلون بهذا؟ توضيح هذا الأمر، لا توضيح هذا الأمر قولهم الفعل لا ينكسر، وهو الذي وجهوا به دخول نون الوقاية على نحو تأتيني. هنا قالوا نمنع من انكسار الفعل، لماذا أدخلتم نون الوقاية؟ قالوا لأن الفعل لا ينكسر فنمنع من انكسار الفعل، فنقول لماذا تأتيني بالسمنة وتقومين بالزيت؟ ناس السمنة وناس الزيت، فعل ينكسر وفعل لا ينكسر، فعل يرتى له بنون الوقاية لتحميه من الكسر، ففعل يؤتى له بنون الوقاية لتحميه من الكسر، وفعل لا يؤتى له بنون الوقاية. الثقل يمكن أن نوجه به، إذا أتينا بنون الوقاية تقول مي 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 فيه ثقل، ولكن نريد الآن أن نبرز شيئا آخر أهم من موضوع الثقل، يعني بإبرازه قد لا تصل معنا النوبة إلى الثقل، نلغيه نستغني عنه، نقول إذا لاحظنا هذين الفعلين وقارنا بينهما نرى أن هناك فرقا بينهما، ما هو؟ إذا جئنا إلى تقومين ولاحظنا كيفية إعرابه فماذا نقول فيه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، أحسن، علامة رفعه ثبوت النون. طيب أما تأتي فماذا كيف نعربه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه
ضم المقدر
علامة رفع الضمة مقدرة على الياء. تعالوا لنبدل المقدرة بالظاهرة لتوضيح المطلب أكثر. فنجعل الضمة ظاهرة تأتيوني. تأتيوني هنا لم ندخل في تقومين نون الوقاية، هنا أدخلنا نون الوقاية. تعالوا لنعامل الفعلين معاملة واحدة، نحذف النون. طيب إذا أدخلنا النون عليهما سنبتلى بالثقل في تقومين. فتعالوا، فإذا لن نلجأ إلى هذا الخيار، تعالوا لنلجأ إلى الخيار الآخر وهو حذف النون، حذف النون منهما. فنقول هكذا تأتي. الفعل المضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، فرضا نفترضها ظاهرة. الياء تقتضي كسر ما قبلها، صحيح؟ فنقول بما أننا استضفنا الياء فمن المعيب عند العرب أن لا يكرموا الضيفة أقلها في الأيام الثلاثة الأول، نريد أن نعطي هذا الضيف حقه، فنحذف الضمة لإعطاء الياء حقها وهي ما تقتضيه من كسر، فنكسر لها الفعل. حينئذ بماذا نتورط؟ نتورط لا يا آني هنا، لكننا نتورط في تغييب علامة الرفع، في حذف علامة الرفع من الفعل، في حذف علامة الرفع من الفعل ومجيء كسر عليه. إذن هنا الفعل كسر وكسره سبب حذف حركة الرفع، حذف علامة الإعراب، تكون علامة الإعراب محذوفة. طيب هنا تقول لي إذن لا أريد أن أكسر، طيب لماذا كسرت تقومين؟ ألم تتورط في هذه المشكلة مع تقومين؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الكسرة وإن ظهرت على الميم التي هي حرف أصلي، إلا أن حركة إعرابه لم تكن قبل الكسرة ظاهرة على الميم، لأن حركة إعرابه هي ثبوت النون، وثبوت النون مع وجود الكسرة ظاهرة، فحافظنا. ففي مثل تقومين الياء أخذت حقها وهي الكسر، وعلامة الرفع ظاهرة وهي النون، فلا محذور عندنا في مثل تقومين، ولهذا جمع بين ما تقتضيه الكسرة وبين حركة أو علامة الرفع. أما في مثل تأتي لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، يعني لا يمكن المحافظة على الحقين في المقام. الحق الأول هو أن الفعل بما أنه معرب يقتضي ويطالب بحقه في ظهور علامة رفعه، والياء تطالب بحقها في كسر ما قبلها، فيتعارض الحقان لابد من إثبات أحدهما في المقام. بما أننا استضفنا الياء المتكلم في الكلمة لابد وأن نكرمها، فنعطيها الحق ونتنازل عن حق الفعل لأنه هو المستضيف. طيب حذفنا الحركة حركة الإعراب، فينكسر حينئذ الفعل ويخلو من علامة الإعراب، وحينئذ هل هو مرفوع؟ هل هو مجزوم؟ هل هو منصوب؟ لا. فإذا لأجل الحفاظ على حركة الإعراب، حينئذ ماذا نفعل؟ نقول نحافظ على الحقين، إن استطعت أن لا تهضم أحدهما حقه فافعل، أعطي لكل حقه بالسوية والعدالة. فإن استطعنا أن نحافظ على حق الفعل بإبراز علامة رفعه نقول له سنحافظ لك. كيف نحافظ؟ نقول فقط نستأجر نونا خارجية هي التي تتحمل كثرة ياء المتكلم، سميت بنون الوقاية فتقل فعلا من الكسر، فنكون قد أعطينا ياء المتكلم حقها في أن تكسر شيئا قبلها، تكسر في أن تكسر ما قبلها، ونكون قد أعطينا الفعل حقه في أنه أظهرنا له علامة رفعه. لماذا؟ ما هي لم تقسم يمينا بأنها ستكسر الفعل، تكسر شيئا قبلها. طيب إذن إلى هنا نكون قد علمنا أن الناصبة هي أنا المصدرية، لكن أن المصدرية هل تنصب مطلقا أم في حال دون حال؟ يعني أن إذا كانت مصدرية لكي تعمل النصب هل يشترط فيها شرط معين أم لا تعمل النصب على كل حال؟ يقول يشترط فيها شروط. ما هو الشرط؟ يقول أن لا تسبق بعلم مطلقا وأن لا تسبق بظن على أحد الوجهين اللذين سوف يأتيان معنا. أما المراد من العلم هنا في المقام هو اليقين، المراد من العلم اليقين، يعني أن لا تسبق بكلام يقيني بشيء يدل على اليقين، سواء كان هذا السابق الدال على اليقين بلفظ اليقين أم بلفظ حتى الظن أو يمكن الوهم. شخص يقول توهمت فيطلق الوهم ومستعملا الوهم بمعنى اليقين مجازا، فالمدار هنا على المعنى والمراد، أن لا تسبق بيقين، بيقين يعني أن لا يكون اليقين هو المراد من الكلام، سواء عبرت عنه بلفظ اليقين أو عبرت عنه بلفظ الظن أو بلفظ الاعتقاد أو بلفظ الوهم أو بأي لفظ عبرت عنه فعبر، المهم أن لا يكون مرادك من هذا اللفظ الذي يأتي قبل أن، أن لا يكون مرادك منه اليقين. فإن كان مرادك منه اليقين سواء كان لفظه لفظ يقين أو غير لفظ يقين لم تكن حينئذ أن تكون مصدرية، لكنها لا تكون ناصبة، لكنها لن تكون حينئذ. ها لا، الشرط هو أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، المراد من العلم هنا اليقين، سواء سبق أن المصدرية، شو قال أن لا تسبق بعلم مطلقا؟ يعني مثلا تقول علمت أن سيكون زلزالا، هنا سبقت أن بعلمة، وحتى تكون ناصبة لا يجوز أن تسبق بعلمة، لا ينبغي أن تسبق بعلمة. طيب ما هو مرادكم من العلم هنا؟ قال المراد من العلم هنا اليقين، سواء عبرت عن اليقين بلفظ العلم، يعني أطلقت العلم وأردت اليقين، العلم اليقيني، لأن العلم يشمل كما قسمه الشيخ المظفر، يشمل الوهم ويشمل الظن ويشمل اليقين ويشمل الشك، فله أربعة أقسام: 100% علم يقيني، 50% علم شكي، 75% علم ظني، 25% علم وهمي، لكن هذه الأقسام جميعا علم، انكشاف للواقع بنسبة معينة، بل أكثر من ذلك بعض المناطق قال إن الجهل المركب من أقسام العلم، الجهل المركب من أقسام العلم، فيكون حينئذ للعلم خمسة أقسام: يقين، ظن، وهم، شك، وجهل مركب. فإذا المراد من العلم الذي لا ينبغي أن يسبق أن حتى أن المصدرية حتى تكون ناصبة، المراد منه اليقين. طيب هنا إذا قلنا المراد منه اليقين فلا ينبغي أن تتعبد بالنص، فتقول أنت قلت اليقين، فمعنى ذلك إذا قلت فيقنت أن سيكون حينئذ لا تكون ناصبة، فلا أقول فيقنت أن سيكون زلزالا، فيقنت أن سيكون زلزالا، لا تتعبد هنا بالنص، بأنه إذا تلفظت وقلت أن لا تسبق بالعلم أي باليقين، أن تتقيد وتقف على لفظ اليقين فقط، بل عدي ذلك إلى كل ما يفيد معنى اليقين، سواء كان ذلك الذي يفيد معنى اليقين هو لفظ اليقين، لأن لفظ اليقين يفيد اليقين دائما، نقول لا لأنك قد تستعمله مجازا، فتقول تيقنت لكن مرادك الشك مجازا لمناسبة معينة استعملت مجازا، جائز. فإذا أن يكون المراد اليقين سواء عبرت عن اليقين بلفظ اليقين أو بلفظ العلم أو بلفظ الوهم أو بلفظ الظن أو بلفظ الحسب، حسبت أن سيكون زلزال، حسب هنا ما هو مرادك من حسب؟ أي تيقنت، ظننت أن سيكون زلزالا، تصوري هذا التصور على نحو الجزم 100% فيكون يقينا، وأخرى أقول ظننت يعني بمعنى الظن 75% فلا يكون يقين. إن أردت الأول أي 100% أطلقت الظن، ولكن والكثير ما نستعمل الظن في معنى اليقين نحن، فقل له هل أخذ مثلا هل أخذ زيد درسه اليوم، مع أنك تعلم أنه قد أخذ درسه، فتقول أظن ذلك، تطلق الظن وتريد الاعتقاد الجازم، يعني أعتقد ذلك جازما. كثيرا ما نستعمل لفظ الظاهر، الظاهر الظاهر أنه الأستاذ في الصف، وأنك تعلم أنه في الصف، أنت متيقن من وجوده، ومع ذلك نستعمل لفظ الظاهر، فنطلق الظاهر ونريد منه اليقين. فإذا أن لا تسبق أن المصدرية بعلم، المراد من العلم اليقين، سواء عبرت عن اليقين بلفظ اليقين أو بغيره من الألفاظ لا فرق. يبقى عندنا حالتان، وهي أنه أن يسبق بظن، أن تسبق أن بظن، فيجوز أن المصدرية إذا كانت مسبوقة بظن ففي أحد الوجهين تكون ناصبة وعلى الوجه الآخر لا تكون ناصبة، ويبقى عندنا أن لا تكون لا مسبوقة لا بظن ولا بعلم أي بيقين، فحينئذ قطعا هي ماذا؟ هي ناصبة. فإذا أن المصدرية إما أن تسبق بعلم أي يقين، وإما أن تسبق بظن، وإما أن لا تسبق لا بعلم ولا بظن. إذا سبقت بعلم يعني يقين فقطعا ليست ناصبة، أن المصدرية المسبوقة بعلم قطعا ليست ناصبة، يقينا ليست ناصبة، لكن تجري عليها بعض الترتيبات الأمنية. إذا سبقت بعلم يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا، ويجب أن يسبق أو أن يفصل بينها وبين ذلك الفعل فاصل، قد سوف هذا يأتي تفصيله غدا إن شاء الله، لكن خلاصة البحث أو مقدمة البحث على نحو الإجمال قبل تفصيله غدا، أن المصدرية يمكن أن تسبق بعلم، يمكن أن تسبق بظن، ويمكن أن لا تسبق بأحدهما. نحن قلنا أن المصدرية هي التي تكون ناصبة، لكن هل تكون كذلك مطلقا؟
لا.
نقول لا، إذا سبقت أن المصدرية بعلم لا تكون ناصبة، بل الفعل المضارع بعدها مرفوع. إن لم تسبق بعلم أو ظن قطعا هي ناصبة، إذا سبقت بظن حينئذ هناك وجهان، على أحد الوجهين تكون ناصبة وعلى الآخر لا تكون ناصبة، فيكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا. والحمد لله رب العالمين. كيف؟